قال رحمه الله تعالى: باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه. عن طلحة ابن مصرف قال: سألت عبد الله ابن أبي أوفى: هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا. قلت: فلما كتب على المسلمين الوصية؟ أو فلما أمروا بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله عز وجل. والمقصود من ذلك أن الله تعالى لما قال: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، فكتب بمعنى فرض، وهذا من الأدلة على أن الوصية ليست بواجبة، وهذه الوصية التي تتعلق بما فضل عن الثلث. أما من كان عليه دين أو قبله ودائع فهذا واجب عليه الوصية بالإجماع. تقدم معنا أن الوصية تنعقد بأحد أمور ثلاثة، فما هي يا أبا مالك؟ ما هي يا أبا أنس؟ المهم هذا سؤال أبا عمر. نعم، بالكتابة، الإشارة المفهمة لمن كان أخرس، فواجب عليه أن يوصي إذا كان عليه دين أو قبله ودائع. وأما ما كان من الثلث وما دونه فمستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي بشيء. وعبد الله بن أبي أوفى لما أثبت هذه الوصية الأخيرة، وصية بكتاب الله، هذا عموم الوصية للمسلمين، عموم الوصية للمسلمين. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بوصايا عدة للمسلمين، كقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بتقوى الله، لما قالوا: يا رسول الله، إنا نراها وصية مودع أو موعظة مودع، فبما توصينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله. أيضا ما يسأله الصحابة رضي الله عنهم، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم فيجيب عليهم، وهذه الإجابة تعد وصية. هذا يقول: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب. هذا يقول: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت، فدلني على شيء أتشبث به، قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فالمقصود عموم الوصية للمسلمين، ليس التي نفاها عبد الله بن أبي أوفى، إنما نفى وصية خاصة دون، أي لأهله دون غيرهم من الناس. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء. وهذا صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركناه فهو صدقة. ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم فيعد صدقة، وليس إرثا يرثه أقرباؤه وزوجاته. قال: عن الأسود بن يزيد قال: ذكروا عند عائشة أن عليا كان وصيا، فقالت: متى أوصى إلي؟ فقد كنت مسندته، إلى صدري أو قالت حجري، فدعا بالطست، فلقد خنث في حجري، يعني مال، وما شعرت أنه مات، فمتى أوصى إليه؟ أرادت ذلك عائشة رضي الله عنها أن تبين أن الوصية التي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص أحدا، ولم يوصي عند موته، مع أن عائشة، أو قد يقول قائل أن عائشة لا تعلم الغيب، لعل النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى قبل أن يموت بأشهر، فيقال إن عائشة رضي الله عنها كانت قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولو بلغها شيء من ذلك لذكرته. قال عن ابن عباس قال: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب، إذا كان جاء وقت العمل امشي ما في شيء إن شاء الله، فيهم عمر بن الخطاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلما أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده. فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع، وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت فاختصموا، فمنهم من يقول: قربوا، يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده. ومنهم من يقول: ما قال عمر؟ فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا. فكان ابن عباس يقول: إن الرزية، المصيبة، إن الرزية كل الرزية، ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يملي للصحابة أمورا، لكن منهم من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الوجع ويخشون أن يذكر كلاما لا يريده، ومنهم من يقول: بل جعلوا النبي صلى الله عليه وسلم يملي علينا، لأنه جاءت في رواية في حديث ابن عباس وقالوا: ما شأنه؟ أهجر؟ أهجر؟ قالوا: الهجر هو تخليط الكلام في شدة الوجع، تخليط الكلام في شدة الوجع. فبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى لغطا ترك هذا الأمر كله، وهذا شيء يقدره الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل قد يجعل الشيء مبهما علينا حتى نتسابق إليه. لو كانت هناك أمور منصوصة عليها فقط لتكاسل كثير من المسلمين، لكن لو كان الأمر يعني هكذا مجملا فإن المسلمين يتسابقون إليه. من ذلكم تحديد ليلة القدر، تلاحى رجلان فرفعت ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة، مع أنها جاءت في ليلة 21، جاءت في ليلة 23، وأرجاها ليلة 27، لكن باللغط والخصام ارتفع تحديد ليلة القدر عند رسول الله في تلك السنة. الأمر كما قال الإمام الشافعي، قال: وعندي أنها ربما تنتقل في كل سنة ليلة. وفيه أيضا حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس مدخل للرافضة، إذ أنهم ربما يطعنون في عمر لأنه رفض أمر النبي صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن في كل أمة محدثون ملهمون، وإن يكن في أمتي فهو عمر. فعمر هو المحدث الملهم، فربما يوافق الحق هكذا سجية في بعض الأمور، وقد وافق يعني كما قال هو رضي الله عنه: وافقني ربي في ثلاث، ثم ذكر أمورا ثلاثا. فعمر رضي الله عنه كان من محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس أن عمر يرفض أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن عمر كان من أكثر الناس حرصا على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن ابن عباس قال: يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم بكى حتى بل دمعه الحصى، اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال: أتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي. فتنازعوا، وما ينبغي عند نبي تنازع، وقالوا: ما شأنه؟ أهجر؟ استفهموه. قال: دعوني، فالذي أنا فيه خير، أوصيكم بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. قال وسكت عن الثالثة، أو قالها فأنسيتها. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتوني بالكتف والدواء، أو اللوح والدواء. الكتف كتف الشاه كانوا يكتبون عليه، أو اللوح والدواء، دواء مثل القلم، أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. هذه الوصايا هي لعموم المسلمين. ولهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سئل: أوصى لكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا، إنما ما أوصى لنا بشيء، إنما هي الصحيفة، وفيها العقل، العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل المسلم بالكافر. العقل يعني ما يتعلق بالديات والعاقلة وغير ذلك، وفكاك الأسير معروف. والأمر الثالث أن المسلم إذا قتل كافرا فإنه لا يقتل به. الآن هذه وصايا يوصي النبي صلى الله عليه وسلم عموما المسلمين. قال: أخرج المشركين من جزيرة العرب. جاء في لفظ آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب، فيشمل جميع الكفار من اليهود والنصارى والبوذيين وإلى آخره. بقي أين حدود جزيرة العرب؟ ذكر العلماء أقوالا أحسنها أنها من بحر القلزم إلى بحر البصرة. بحر القلزم يقال له بحر الحبشة، ويقال له البحر الأحمر، وهذا الذي نتعرف عليه الآن. وأما بحر البصرة فيقال عنه الخليج العربي، الخليج العربي. وقال، وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وقال: من أقصى اليمن إلى أوائل الشام، من أقصى اليمن إلى أوائل الشام. فتخرج من ذلك الأردن وسوريا، فلسطين، العراق، تخرج من جزيرة العرب. فهذه حدود جزيرة العرب، ولا يجوز لمشرك أن يمكث، يعني اليمن من باب أولى داخل في جزيرة العرب، لا يجوز لمشرك أن يمكث مستوطنا في جزيرة العرب، لكن يجوز إذا جاء لعمل استعان به المسلمون ولفترة معينة ثم يعود، أو جاء لتجارة ثم يعود، فلا بأس بذلك. أما أنه يستوطن فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإخراجهم. وأما الأمر الثاني قال: أوفوا وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، الوفد المقصود بهم الوافدون إلى المدينة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرمهم، فما زال الإكرام لطلبة العلم في المدينة النبوية إلى يومنا هذا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. بقي ثالثة، فهي الثالثة منهم من قال أنه شيء مبهم ويقدره الله سبحانه وتعالى، وهذا الظاهر، ومنهم من قال أنها من خلال الأدلة يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يوصي لأبي بكر. سواء صح هذا الظن أم لم يصح، فعندنا نصوص تدل على أن أبا بكر ومقدم على غيره، فقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانت تتقاضى منه كل سنة مبلغا من المال، ففي سنة من السنوات قالت: أرأيت يا رسول الله إن لم أجدك العام، أي العام القادم، قال اذهبي إلى أبي بكر. شؤون المسلمين وإعطاء الفقراء والمساكين ما سيكون إلا لمن يكون خليفة على المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة، أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: سدوا كل خوخة إلا خوخة أبي بكر، يعني نافذة من يعني جهة بيت النبي صلى الله عليه وسلم، إلا خوخة أبي بكر فإنها تبقى على ما هي. أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: فهل أنتم تاركوا لي صاحبي، يعني كانت خوخة من المسجد إلى بيت أبي بكر مع بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان ملتقا. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فهل أنتم تاركوا لي صاحبي، لما تغاضب هو عمر بن الخطاب أبو بكر وعمر، فبعد ذلك جاء أبو بكر فقال: أما صاحبكم هذا فقد غامر، يعني عنده شيء مهموم أنه جاء كاشف عن ساقه. ثم لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر فقال: كذبتموني وصدقني وإلى غير ذلك، ثم قال: فهل أنتم تاركوا لي صاحبي. هذه من الأدلة. بقي حديث: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم عمر، فهذا الحديث الصحيح فيه الإرسال، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وشيخنا مقبل رحمه الله تعالى كان في الطبعات الأولى يذكر هذا الحديث في الصحيح المسند، ثم تراجع عن هذا الحديث، وكما يقول الحاكم: الصحيح فيه الإرسال. ما صفى من هذا الحديث إلا لفظة موجودة في صحيح البخاري: إن لكل أمة أمينة، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، وهذا يدل على أن الرحمة ليست هي الشيء الوحيد تدل على الخلافة، لأن الرحمة كما كان شيخنا يقول رحمه الله تعالى، قال: الرحمة ما تصلح لخليفة، ما تصلح لخليفة، وإنما يكون في رحمة وفي شدة، وأبو بكر رضي الله عنه كان فيه رحمة وكان فيه حزم، ويدل على ذلك لما منع أقوام الزكاة فقاتلهم، فما صفي من ذلك إلا: إن لكل أمة أمينا وأمين هذه الأمة عبيدة. فهذا هو الذي صفى من هذه الفقرات. نعم، مال اليتيم فيه زكاة، لأنه كما يقول العلماء قالوا: النظر إلى المال وليس إلى المتمول، ليس إلى صاحب المال، فإذا بلغ ماله النصاب ودار عليه الحول ففيه الزكاة على الصحيح من أقوال أهل العلم. وجاءت آثار عن الصحابة، منهم من أوجب ومنهم من منع. وأما عائشة رضي الله عنها ثبت عنها الأمران، أنها منعت وأنها أوجبت، والصحيح الوجوب. إلى هنا.